Adura.
Adıyor. Ama o bir hafif yok.
الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله الجرب الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين وبنية الاعتكاف في المسجد تقوما إلى الله في عبارة المؤلف رحمه الله وبين التشبيه والتعطيل يعني به أن الإسلام الذي هو دين الله هو إثبات الأسماء والصفات على ما جاءت به الكتب والرسل من غير تشبيه كما فعلت المشبهة، لأن المشبهة يذكرون بعض آيات القرآن ويشبهون الله تعالى لخلقه، يزعمون أن هذه الآيات تدل على ما يقولون، والأمر ليس كذلك، إنما هم يريدون هذه الآيات للاستدلال بزعمهم على أنها تفيد ما يعتقدون، لأن آيات القرآن ليست كلها من المحكمات وليست كلها من المتشابهات. بعض آيات القرآن محكمات، محكمات معناها معانيها واضحة، الله تعالى قال ليس كمثله شيء، المعنى واضح أن الله لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء. الله تعالى قال قل هو الله أحد، المعنى واضح أن الله واحد لا شريك له، ولم يكن له كفوا أحد، المعنى واضح أن الله تعالى ليس له مثيل ليس له شبيه. الله تعالى قال فلا تضربوا لله الأمثال، المعنى واضح لا يجوز أن يشبه الله تعالى بخلقه. الله تعالى قال هل تعلم له سميا، أي ليس لله مثل. هذه الآيات التي معانيها واضحة تسمى الآيات المحكمات. الله تعالى قال في القرآن الكريم عن الآيات المحكمات هن أم الكتاب، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، منه آيات محكمات هن أم الكتاب. أم الكتاب معناه الأصل والمرجع الذي يرجع إليه في تفسير كل الكتاب كل القرآن. فالله تعالى قال عن الآيات المحكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هذه الآيات المتشابهة التي معانيها ليست واضحة كالمحكمات وتحتاج للنظر للوقوف على المعنى المراد، هذه يرجع في تفسيرها إلى موافقة المحكمات. فإذا واحد فسر آية متشابهة بحيث يكون مناقضا للآية المحكمة فتفسيره غير صحيح. يعني حين تقول المجسمة المشبهة حين يقولون الله جالس على العرش أو قاعد أو مستقر أو يماس العرش أو يحاذي العرش يعني فوق العرش بمسافة، هؤلاء كذبوا الآية ليس كمثله شيء، لأن المخلوق يقعد يجلس يستقر يحاذي، المخلوق يحاذي شيئا آخر، هذا من صفة المخلوق. فإذا تفسيرهم باطل وحملهم للآية على هذا المعنى باطل، لأنهم ما وافقوا الآية المحكمة ليس كمثله شيء. أما أهل السنة الذين قال بعضهم استوى استواء يليق به من غير أن يدخل في تعيين معنى لهذه الآية لهذه الكلمة في الآية الرحمن على العرش استوى، قالوا هو استواء يليق به، هذا صحيح، معناه ليس جلوسا وليس قعودا وليس استقرارا وليس بعد حركة وليس في جهة وليس في مكان، هذا معنى استوى استواء يليق به. يعني حين تسمع أن الأوزاعية أو أن سفيان الثوري أو أي واحد من الأئمة الذين كانوا من السلف الصالح حين ذكروا الآيات المتشابهة قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، هذه الجملة التي نقلت عنهم عن كثير من السلف يقولون في الآيات المحكمات أمروها كما جاءت بلا كيف، يعني من دون أن يعتقد الشخص أي معنى لا يليق بالله سبحانه وتعالى؟ يقول هذه الآيات لها معنى يليق بالله سبحانه وتعالى بلا كيف. شو يعني؟ ما معنى بلا كيف؟ بلا تشبيه لله بخلقه. الكيف هو كل ما كان من صفات المخلوقات، هذا يقال عنه كيف. فضل هذه الجملة، الكيف كل ما كان من صفات المخلوقات فهو كيف. فحين يقول السلف كالأوزاعي وسفيان الثوري وغيرهما أمروها كما جاء بلا كيف، معناه بلا تشبيه، بلا تشبيه لله بخلقه، معناه لا نصف الله بأن له حدا، بأن له حجما، يعني بأن له كمية، لا نصفه بأنه جالس، لا نصفه بأنه قاعد، لا نصفه بأنه مستقر. هذا معنى قول السلف بلا كيف، هذا معنى قول السلف بلا كيف. لذلك لما الإمام مالك رضي الله عنه سأله واحد قال له يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ غضب، لأنه قال له كيف استوى. الكيف من صفات المخلوقين، الكيف من صفات المخلوقين. الله سبحانه وتعالى أخبر في القرآن الكريم بهذه الآية الرحمن على العرش استوى، هذه ما فيها تشبيه لله بخلقه. قال سيدنا مالك لما قال له السائل كيف استوى انزعج من كلمة كيف، يعني كيف يقول عن الله، عن صفة من صفات الله كيف. فماذا قال الإمام مالك؟ قال الاستواء معلوم، وفي رواية الاستواء مذكور، أي مذكور في القرآن، معلوم، معلوم وروده في القرآن، هذا معناه. ليس معنى الاستواء معلوم أنه جلوس أو قعود أو استقرار، لا، معلوم أنه ورد في القرآن. قال الإمام مالك ولا يقال كيف، وكيف عنه مرفوع. قال ولا يقال كيف، إذا تكلمت عن الله لا تقل كيف، إذا تكلمت عن صفات الله لا تقل كيف. قال ولا يقال كيف، وكيف عنه مرفوع. الكيف في صفتك وفي صفتي وفي صفة كل مخلوق، أما في صفة الله سبحانه وتعالى الله منزه عن الكيف. وفي رواية أنه قال والكيف غير معقول، لا يقبل العقل السليم في حق الله الكيف. ما قال الإمام مالك والكيف مجهول، ما قال ذلك. الذي ثبت عنه فيما رواه الحفاظ كالبيهقي بالإسناد الصحيح إليه هذا، أنه قال ولا يقال كيف والكيف عنه مرفوع، أو قال والكيف غير معقول لا يجوز على الله، أما والكيف مجهول ما لا يقول الإمام مالك ذلك، ولا يوجد إسناد صحيح لهذا، بل لا يقول ننفي عنه أنه يقول هذه الكلمة والكيف مجهول. ماذا يريد المشبه المجسم من هذه الرواية التي يجرونها على ألسنتهم ويمشون بها؟ يريدون أنه يوجد كيف، لكن نحن لا نعرف كيف هذا الكيف، هكذا يريدون. أليس قال ابن تيمية والله له حد والله أعلم بحده؟ يقول أعلم بحده، يعني يثبت الحد أي الكمية لله سبحانه وتعالى، والكمية من صفات المخلوقين. ما قلنا ما قال أبو جعفر الطحاوي عن الله تعالى عن الحدود، الحدود جمع حد، الحد الكمية، كمية يعني الحجم، يعني الله لا حجم له بالمرة. فهذا الذي قاله مالك احفظوه وردوا على أولئك. الإمام مالك قال ولا يقال كيف، وكيف عنه مرفوع، والكيف غير معقول، هذا الذي قاله مالك. فإذا قال لك واحد طب ما قال الاستواء معلوم، معلوم وروده في القرآن، وفي رواية مذكور، مذكور في القرآن، ذكر في القرآن، ليس معناه الجلوس ولا القعود ولا الاستقرار. لا يجوز أن يكون معنى هذه الآية ما يؤدي إلى تشبيه الله بخلقه، هذا لا يجوز. الله قال هن أم الكتاب، المرجع والأصل الذي يرجع إليه في تفسير أي نص في القرآن الكريم، الآيات المحكمات. أأمنتم من في السماء، هكذا المشبه يتمسكون بظواهر نصوص توهم معنى لا يليق بالله، يقولون هذا المقصود به، هذا المعنى الذي نعتقده، لأنهم يصفون الله بأنه في جهة فوق. أأمنتم من في السماء، أي الملائكة، معناه أيها المشركون الذين كذبتم رسول الله، أأمنتم من في السماء، يعني إذا الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة، هؤلاء الملائكة يخسفون بكم الأرض، تهديد للمشركين. أين يسكن الملائكة؟ أكثرهم آيم في جهة فوق، لكن الملائكة خلق من خلق الله يسكنون جهة يسكنون مكانا، أما الذي خلقهم وهو الله لا يجوز عليه أن يكون في مكان ولا يجوز عليه أن يكون في جهة. ثم يقال بعض الآيات ظواهرها توهم أن الله في جهة فوق، وبعض الآيات ظواهرها توهم، يعني ليس معناها ذلك، توهم أن الله في جهة تحت. لماذا حملتم تلك الآيات على الظواهر وهذه الآيات قلتم لا تحمل على الظاهر؟ تلك توهم أن الله في جهة فوق وليس هذا المقصود. أأمنتم من في السماء الرحمن على العرش استوى، هذه توهم أن الله في جهة فوق لكن ليس هذا المقصود بها. طيب توجد آيات ظواهرها توهم أن الله في جهة تحت، والله من ورائهم محيط. أين هم البشر في هذه الأرض؟ هذه ماذا توهم؟ أن الله في جهة الأرض وهو معكم أينما كنتم، هذه ماذا توهم؟ أن الله تعالى مع البشر أينما كانوا. نحن أين مكاننا؟ في الأرض. فإذا ظاهرها يوهم أن الله في جهة الأرض، هل المقصود هذا الظاهر؟ لا. هل المقصود منها أن الله تعالى في جهة من جهات الأرض أو يحيط بالبشر كإحاطة السور بالبناء؟ لا، وهو معكم أينما كنتم، ظاهرها يوهم أن الله معنا أينما كنا، لكن ما معناها؟ الله عالم بنا أينما كنا، والله من ورائهم محيط مطلع عليهم لا تخفى عليه خافية. هذا ينسجم مع ليس كمثله شيء. فيقال للمشبهة المجسمة تمسكتم بظواهر بعض الآيات بعض النصوص التي توهم أن الله في جهة فوق، وقلتم لا يجوز أن يتطرق إلى تأويلها، ومن تطرق إلى تأويلها يعني إلى صرف المعنى عن الظاهر المتبادل المتوهم يقولون عنه معطل، يقولون أنت عطلت الصفات التي وردت في النصوص. طيب هذه آيات وردت في القرآن الكريم، فأينما تولوا فثم وجه الله، ظاهرها ماذا يوهم؟ أن الله تعالى يحيط بالبشر أينما توجه الإنسان فهو يقابل الله، هكذا يوهم الظاهر. لكن هذا المقصود هذا المعنى؟ لا، معناها في صلاتكم في النافذة وأنتم مسافرون وأنتم تمشون في السفر وأنتم تركبون على الدابة، هذه الصلاة التي تصلونها من النوافل الله تعالى يتقبل منكم هذه الصلاة إلى أي جهة كانت وجهتكم، إلى أي جهة، لأن صلاة نافلة الله تعالى جعل لنا الحكم فيها كذلك. فأينما تولوا فثم وجه الله فثم قبلة الله، الله يتقبل منكم هذه الصلاة التي هي صلاة نافلة، هذا معناه. أولئك يقولون لا، ممنوع التأويل، ما في تأويل. فإذا ماذا يقولون في هذا؟ الله يحيط بالبشر في الأرض. ماذا يقولون في تلك الآية وهو معكم أينما كنتم؟ يقولون في المسجد يكون معنا بذاته، وفي بيت الخلاء والعياذ بالله بذاته، وفي بيتنا بذاته. ماذا يقولون؟ يقولون لا، هذه ليست على الظاهر. طيب وتلك ليست على الظاهر؟ هو صحيح هذه ليست على الظاهر وتلك ليست على الظاهر. أأمنتم من في السماء؟ ليست على الظاهر. الرحمن على العرش استوى؟ ليست على الظاهر، وهذه ليست على الظاهر. وإلا فأنتم متحكمون. شو يعني متحكمون؟ يعني تقولون بالهوى، برأيكم الفاسد التابع للهوى ليس على حسب الشرع. أنتم متحكمون تتكلمون بالهوى، برأيكم الفاسد ليس تبعا للشرع، لا تتبعون الشرع في ذلك. كما أولتم هذه أيضا تلك تؤول. فإن قالوا لك السلف ما كانوا يؤولون، قلنا كلامك غير صحيح، لأن الأوزاعي وسفيان الثوري وغيرهما من أئمة السلف حين يقول أحدهم بلا كيف هذا يسمى تأويلا. ما معنى بلا كيف؟ يعني ليس كما للبشر من صفات، ليس بحركة، ليس بسكون، ليس بشكل، ليس بأن، ليس معناه أن الله في جهة، ليس معناه أن الله في مكان. حين قال بلا كيف، انتبهوا، حين قال هؤلاء السلف بلا كيف هذا يسمى تأويلا، لكنه تأويل إجمالي، لكنه تأويل إجمالي، يعني ما تركوا النص على ظاهره وقالوا كما هو يؤخذ ويحمل كما هو، بل قالوا بلا كيف. فأحبابنا انتبهوا أن كلمة بلا كيف معناها تأويل، لكن شو هذا التأويل؟ ما هو هذا التأويل؟ تأويل إجمالي. ليش؟ لماذا؟ لأنه إذا ترك التأويل الإجمالي والتأويل التفصيلي يقع المرء في التشبيه لا محالة. يعني إذا واحد قال لا ما في تأويل كما يقول المشبهة المجسمة، أحيانا يقولون قولا هم لا يفهمون مؤداه، يعني لا يفهمون ما يؤدي إليه. لأنه إذا واحد قال ما في تأويل بالمرة، لا إجمالي ولا تفصيلي، معناه تشبيه، وتشبيه الله بخلقه كفر، لأن الله قال ليس كمثله شيء. فأولا تقول له أليس ثبت أن السلف قالوا كما روى البيهقي وغيره بلا كيف، معناه تأولوا تأويلا إجماليا، هذا معناه. السلف حين قالوا بلا كيف معناه تأولوا تأويلا إجماليا. ثم فوق هذا ليس لك أن تقول السلف لم يؤول، إنما كان يغلب على السلف أنهم لا يؤولون تأويلا تفصيليا. يعني قولك لم يؤول غلط، وإن أردت لم يؤول تأويلا تفصيليا كمان غلط، لأنهم أولوا، الذين لم يؤولوا تأويلا تفصيليا أولوا تأويلا إجماليا بصرفهم المعنى عن الظاهر بقوله بلا كيف. وإن قلت ما حصل تأويل تفصيلي من السلف، نقول له كذبت والحجة قائمة عليك، لأنه ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر قول الله تعالى يوم يكشف عن ساق، قال عن شدة، يوم يكشف عن ساق عن كرب وشدة. أما واحد من المشبهة ماذا فعل؟ فهو يتلو الآية كشف عن ساق نفسه وقال يوم يكشف عن ساق. واحد من كبار المشبهة واقف على المنبر، نزل عن المنبر قال إن الله ينزل كنزول هذا، والله يقول فلا تضربوا لله الأمثال، هم يضربون لله الأمثال، الله يقول فلا تضربوا لله الأمثال. طيب عبد الله بن عباس من السلف ولا من السلف؟ من السلف. فقلنا الذين كانوا من علماء المسلمين في القرون الثلاثة الأولى، وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الأولياء ومن المجتهدين، وقد دعا له الرسول أن يؤتيه الله الحكمة والتأويل. ثبت في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس اللهم علمه الحكمة والتأويل، وهم ماذا يقولون؟ ما في تأويل. فعلى زعمهم يكون الرسول دعا عليه، إذا كان ما في تأويل، إذا كان التأويل مخالفة للشريعة، حين قال الرسول اللهم علمه الحكمة والتأويل معنى كلامهم دعا عليه، الرسول يدعو على مسلم غير حق؟ لا، عبد الله بن عباس كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقابل الإحسان بالإحسان. يعني الواحد يحسن إليه، الرسول يحسن إليه، هو أحسن للرسول، الرسول دعا له فقال اللهم علمه الحكمة والتأويل. فكان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، كان من الذين أوتوا التأويل، كان من الذين أوتوا التأويل. فقال ابن عباس عن كرب وشدة هذا يسمى تأويلا تفصيليا. ولابن عباس تلميذ اسمه مجاهد بن جبل، هذا أيضا من السلف في القرون الثلاثة الأولى. هذه الآية التي ذكرتها فأينما تولوا فثم وجه الله ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، قال قبلة الله، هذا يسمى شو؟ تأويلا تفصيليا. من الذي أولها تأويلا تفصيليا؟ مجاهد تلميذ ابن عباس الذي هو من السلف. وأنتم تقولون السلف لم يؤولوا، لا، أولوا السلف. أحمد بن حنبل الذي تزعمون أنكم تنتسبون إليه وهو بريء منكم في المعتقد، بريء منكم في الأحكام، في تطبيق الأحكام بريء منكم، في قضية التبرك بقبر الرسول صلى الله عليه وسلم ومنبر الرسول وشعرات الرسول بريء منكم. أحمد بن محمد بريء منهم، من المجسمة المشبه، هو كان يحمل شعرات الرسول في صرة معهم، ليش حملوا؟ شو بده يعمل فيهم؟ ماذا يفعل بها؟ تبركا برسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الذي سأله ابنه عبد الله قال سألت أبي، يعني سأل الإمام أحمد عن الرجل يمس منبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويقبله متبركا ويفعل مثل ذلك بالقبر، قال عبد الله بن أحمد بن حنبل قال أبي لا بأس بذلك. المشبهة المجسمة نفاة التوسل ماذا يقولون عن هذا؟ شرك،
أحمد بن محمد ماذا قال؟ لا بأس بذلك، فإذا هم بعيدون منهم بعد السماء من الأرض، إنما ينتسبون انتسابا لأحمد كذبا وزورا وبهتانا ينتسبون له. عند الإمام أحمد من طلق امرأته بالثلاث بلفظ واحد طلق الثلاثة، هم ماذا يقولون؟ اختلفوا، بعضهم قالوا لا يقع الطلاق بالمرة، وبعضهم قال يقع الطلاق واحد فقط، يعني اختلفوا في هذا الفساد، هو فساد، هذا فساد وهذا فساد، اختلفوا فيه. هو ما الحكم الشرعي؟ يقع الطلاق ثلاثا بالإجماع، يقع الطلاق ثلاثا بالإجماع، إذا واحد قال لامرأته أنت طالق ثلاثا، وقع الطلاق ثلاثا بلا خلاف، الإجماع ما في خلاف بين الأئمة في ذلك. إجوا المشبهة يدعمون اتباع أحمد، وبعضهم قال لا ما وقع الطلاق لأن الطلاق مرة ثانية، يدعمون أن هذا الدليل، وبعضهم قالوا يقع طلاقا واحدا. الإمام أحمد رضي الله عنه أول تأويلا تفصيليا في أكثر من موضع، في قول الله تعالى وجاء ربك قال إنما تأتي قدرته، أي تظهر آثار قدرة الله في يوم القيامة. هذا ماذا يسمى يا أحبابنا؟ يسمى تأويلا تفصيليا. وجاء ربك معناه أنه فسر هذا المجيء ليس بأن الله ينتقل من مكان إلى مكان ويفرغ مكانا ويملأ آخر، هذا لا يجوز على الله سبحانه وتعالى. قال وجاء ربك إنما تأتي قدرته، قلنا أهوال عظيمة تظهر في يوم القيامة. الشخص الذي عنده ذهب وفضة وكان لا يزكيها، في بعض الأحوال تصير في هيئة ثعبان، تلتقم يده، تأخذ يده بفمها، وفي بعض الأحيان كما جاء في القرآن الكريم يحمى عليها في النار فتكوى بها جنوبهم، جنوب هؤلاء الذين كانوا لا يدفعون زكاة الذهب والفضة وجباههم. كذلك هذه البقر الذي عنده بقر ما كان يدفع زكاة البقر وقد وجبت عليه، أو زكاة الغنم وقد وجبت عليه بخفافها، الإبل تطأه بخفافها والبقر التي لا قد تنطحه بقرنها، هذه أهوال عظيمة تطأ في ذلك اليوم. عن مثل هذا جاء في القرآن وجاء ربك والملك صفا صفا، الذي ينتقل الملك، لأن أكثر الملائكة كما قلنا أين مكانهم؟ في جهة فوق في السماوات، في الجهة فوق، فينزل هؤلاء الملائكة وتظهر أهوال عظيمة، منها أيضا أن الجلود تنطق، أن الجلود تنطق، الأيدي تنطق، الأرجل تنطق، الله تعالى ينطقها فتشهد على أصحابها بما كانوا يفعلون، وأن الأرض تنطق فتتكلم، إذا واحد فعل عليها خيرا تقول يا ربي عبدك فلان فعل كذا وكذا من الخير علي، وإذا فعل شرا تنطق تقول يا ربي عبدك فلان فعل كذا وكذا من الشر علي، ويؤتى بعنق من جهنم 70,000 من الملائكة ب70,000 زمام يسوقون عنقا جزءا، يعني جزءا من جهنم إلى جهة الموقف حتى يراها الكفار فيزدادون غيظا وعذابا وألم. كل هذا من الأهوال العظيمة، عن مثل هذا جاء في القرآن وجاء ربك والملك صفا صفا، أي ظهرت آثار قدرة الله بظهور أهوال عظيمة في ذلك اليوم. الملائكة يأتون في صفوف، في طبع الصفوف، يحيطون بالجن والإنس في موقف القيامة، في موقف من مواقف القيامة، هكذا يكون الحال. الملائكة يأتون إتيان انتقال، يجيئون مجيء انتقال، أما الله سبحانه وتعالى فلا يجوز عليه ذلك. هذا الإمام أحمد قال إنما تأتي قدرتهم، يقولون ما في تأويل، والذي يؤول معطل. شو يعني معطل؟ معطل معناه نفى الصفات، ومن نفى صفات الله ما حكمه في الشرع؟ كافر، يعني يكفرون أحمد ويكفرون ابن عباس ويكفرون مجاهد ابن جبر الذي ذكرناه من تلاميذ ابن عباس، بل والعياذ بالله يقولون كفروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول قال في الحديث الصحيح قال الله تعالى يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال وكيف أعودك وأنت رب العالمين، قال مرض عبدي فلان ولم تعده. هذا تأويل تفصيلي، الرسول قال كلاما صلى الله عليه وسلم وأوله تأويلا تفصيليا. من الذي قال هذا الكلام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. المرض لا يجوز على الله سبحانه وتعالى. معناه هذا الحديث ليس على ظاهره. الرسول فسره، قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: مرض عبد فلان ولم تعده. يعني المقصود هنا مرض عبد فلان. من الذي أوله تأويلا تفصيليا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. معنى هذا الكلام يا أحبابنا أن رسول الله نفسه صلى الله عليه وسلم قال كلاما وأوله تأويلا تفصيليا، لأن حمله على الظاهر والعياذ بالله يؤدي إلى الفساد، إلى وصف الله بالمرض. هل يجوز أن يوصف الله بالمرض؟ لا، لا يجوز على الله تبارك وتعالى. والإمام البخاري من السلف الصالح، يعني لهلأ ما علمت إنسانا، لا علمت، ينتسب للإسلام ويعرض للإمام البخاري، لأنه في واحد كان في الشام يدعي العلم والعياذ بالله في مجلس له، قال: أما البخاري ومسلم فيهوديان والعياذ بالله. نعم، حصل هذا في الشام. يعني عند المسلمين هنا تقول مين أشهر راوي للحديث، يقولوا له عادة بخاري ومسلم، أليس هذا معروفا بين المسلمين؟ شوفوا قد بيقول لا أعلم واحدا طعن فيه، ما لا أذكرت أنه يوجد من قال يهوديان عن البخاري ومسلم والعياذ بالله. الإمام البخاري من السلف الصالح وكان مجتهدا، الله أكرمه بأشياء عظيمة، الله تعالى أعطاه حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والقوة في ذلك. يعني هو رأى في المنام أنه يتبع رسول الله في المنام صلى الله عليه وسلم، فما يرفع النبي قدمه من مكان إلا وهو يضع قدمه حيث كانت قدم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الرسول يرفع قدمه ويضع قدمه حيث وطئ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل أهل التعبير، قالوا له: أنت تحيي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو من الذين قاموا بحفظ حديث رسول الله وحفظ الأسانيد. أليس البخاري يروى إلى الآن؟ حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ضبط الأسانيد. الله أعطاه أمورا غريبة، لما دخل بعض البلاد أرادوا أن يختبروه، وسمعوا أن البخاري حافظ كبير، فماذا فعلوا؟ جاءوا بعشرة أشخاص، وكل واحد من هؤلاء العشرة حفظوه عشرة أحاديث بإسناد منقلب مقلوب. يعني هذا الحديث العشرة هذه التي يحفظها الأول أسانيدها عند العاشر، والعكس عكسوها. لما قعد البخاري رضي الله عنه بدأوا بالسؤال هؤلاء العشرة، يقول له: ماذا تقول في هذا الحديث؟ ويذكر له إسنادا له، فيقول البخاري: لا أعرفه هكذا. فحتى ينهي العشرة، يعني هو يقول والبخاري يحفظ ما يقول، يعني يقول بالإسناد المقلوب والبخاري يحفظ ما يقول، حتى أنهى العشرة. كل واحد عشرة قديش بيطلعوا؟ مئة حديث مع أسانيد مقلوبة. فلما فرغ العشرة رجع إلى الأول، ماذا قال له؟ قال له: أما ما ذكرت، وأعاد له ما قال من العشرة أحاديث من أسانيد المقلوبة، فالذي أعرفه أعاد له الأحاديث بالأسانيد الصحيحة. ثم للثاني للثالث من العشرة، فأجمعوا على أنه من أهل العلم في علم حديث رسول في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتفقوا على أنه يوثق به وأنه حافظ حقيقة من الحفاظ. هذا البخاري رضي الله عنه أول تأويلا تفصيليا، فهو على حسب كلام المشبه المجسمة والعياذ بالله يكون من المعطلة، يعني معناه أنهم يكفرونه لو لم يذكروا ذلك بلسانهم، لكن هذا معنى ما يقولون، هذا معنى ما يقولون حين يقولون التأويل التفصيلي تعطيل. هم لا يذكرون التفصيلي، عادة يقولون التأويل تعطيل، يريدون بالتعطيل بأنه نفي صفات الله، ومن نفى صفات الله الواجبة له إجماعا فهذا كفر والعياذ بالله. فهم يكونون كفروا كل هؤلاء من السلف الصالح، وظهر بذلك أنهم كاذبون. في صحيح البخاري في تفسير سورة القصص، فأول البخاري آية من كتاب الله تعالى، فهم على مقتضى كلامهم يكونون كفروا البخاري، وكفروا أحمد الذي يدعون زورا وبهتانا أنهم ينتسبون إليه. أحمد أيضا في الحديث تأول في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحمد رضي الله عنه: احتجوا علي يومئذ حين جادلوه حين ناقشوه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تجيء سورة البقرة. قال أحمد: قلت إنما يأتي ثوابها. تجيء سورة البقرة، ما ظاهره، ما ظاهر النص أن سورة البقرة تأتي؟ هل عاقل عنده فهم صحيح يتصور أن سورة البقرة تتمشى يوم القيامة، تأتي كما يأتي البشر يعني كما يأتي الناس؟ لا. قال أحمد: قلت إنما يأتي ثوابها. طب الثواب نفسه بيجي عم يتمشى كمان يعني؟ لا. ما معناه يظهر أثر ثواب سورة البقرة على هذا العبد الذي كان من شأنه أنه كل يوم يتلو سورة البقرة بقراءة صحيحة لله تعالى؟ هذا معناه. فإذا هو تأول تأويلا تفصيليا من القرآن، من آيات من القرآن ومن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فماذا يقال عن ذلك؟ حق. يقال عن هذا حق. طب لما غلب على الخلف أنهم يؤولون تأويلا تفصيليا؟ خوفا على عقائد الناس، لأن الناس يزيد فيهم الجهل ويبتعدون عن العلم ويبتعدون عن اللغة العربية، لا يعرفون اللغة العربية إلا النادر. يعني إذا واحد من العوام سمع أأمنتم من في السماء وحده يفهم ما المراد بهذه الآية، وجاء ربك وحده يفهم ما المراد بهذا النص، الرحمن على العرش استوى وحده هكذا يفهم ما المراد بالرحمن على العرش استوى، وأن معناه أن الله خلق العرش وهو طاهر العرش، هكذا وحده يفهم، هو بعيد من اللغة العربية. أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ففهموا كل التنزيه من آية الشورى: ليس كمثله شيء. فبعد ذلك مهما تلا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الآيات المتشابهة، أو هو نفسه قال كلاما فيه لفظ متشابه، لا يتوهمون معنى لا يليق بالله. لأن الرسول مثلا قال: إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. الصحابة سمعوا ذلك لكنهم يعرفون ليس كمثله شيء. هل يقول قائل عنده عقل سليم وفهم صحيح إن قلوب الناس الله له الله تعالى له أصابع كهذه جعلها بين أصابعه وصار يقلبها؟ هل يقول عاقل عنده فهم صحيح بذلك؟ المعنى ظاهر، لأن الرسول قال يقلبها كيف يشاء، معناه متصرف بها كما يشاء، ليس معناه أن الله له جوارح له أبعاد له أجزاء، هذا لا يجوز على الله تعالى. تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، الأعضاء الأجزاء الكبيرة كالرجل الجارحة واليد الجارحة والرأس، والأدوات الأجزاء الصغيرة كالسن والضرس واللهات، هذه الأجزاء الصغيرة يقال عنها أدوات. تعالى يعني تنزه الله عن ذلك، وهذه عقيدة كل أهل السنة والجماعة، يعني لم يخالف في هذا إمام من أئمة أهل السنة. لكن هؤلاء المشبهة المجسمة بلاء على الأمة، فيجب أن يحذروا وأن يحذر منهم حتى لا يقع الناس بسبب كلامهم في تشبيه الله تعالى بخلقه. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ليس معناه أن الله تعالى له هذا الجزء المعروف في الإنسان والملك هذا الوجه، لا. ويبقى وجه ربك أن يبقى ذات ربك، لأن الله تعالى قال ذو الجلال والإكرام. من هو الذي يوصف بأنه ذو الجلال والإكرام؟ الله. الله. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه. البخاري رضي الله عنه قال إلا ملكه، قال إلا ملكه، فسر الوجه هنا بالملك، معناه السلطان. الله تعالى له سلطان على هذا العالم، العالم يهلك وسلطان الله لا يهلك، لأن صفات الله لا تهلك. هذا معنى إلا وجهه، إلا ملكه، أي إلا سلطانه، الله له سلطان على هذا العالم، العالم يهلك وسلطان الله لا يهلك. وقال بعضهم إلا ما أريد به وجه الله، إلا ما تقرب به إلى الله. سفيان الثوري حمل هذه الآية على معنى أن الحسنات تبقى يستفيد منها العبد، هذه الدنيا تفنى، العبد الصالح العبد المؤمن الذي عمل الحسنات هذه الحسنات تبقى حتى يستفيد منها، هذا أيضا يسمى تأويلا تفصيليا. تركوا كل هذا، يريدون هدم الدين، المشبهة المجسمة وحزب التحرير وحزب الإخوان وجهلة المتصوفة وكل من انتسب للإسلام وإلى الدعوة إلى الله وكذب القرآن والحديث، هذا يريد هدم الدين عروة عروة، يريدون النقض عرى الإسلام عروة عروة، فاحذروهم وحذروا منهم. أجعيد العبارة من الأول، وبين التشبيه والتعطيل يعني به أن الإسلام الذي هو دين الله هو إثبات الأسماء والصفات على ما جاءت به الكتب والرسل من غير تشبيه كما فعلت المشبهة ولا تعطيل كما فعلت المعتزلة، حيث قالوا إن الله لا يوصف بالعلم والسمع والبصر على زعمهم، قالوا يصير متعدلا وكلامهم غير صحيح، الذات الواحد يجوز أن يكون متصفا بعدة من الصفات ويكون واحدا، فنحن نقول الله سبحانه وتعالى عالم بعلم قادر بقدرة، الله تعالى عالم بعلم قادر بقدرة. المعتزلة ماذا يقولون؟ يقولون لا، ليس له صفة علم، عالم بذاته، ليس له صفة قدرة، قادر بذاته، ليس له صفة سمع، سميع بذاته، ليس له صفة بصر، بصير بذاته، نفوا الصفات. عن هؤلاء يتكلم، عن هؤلاء يتكلم، عن المعتزلة، ليس عن أهل السنة والجماعة الذين تأولوا النصوص المتشابهة تأويلا صحيحا، تأولوها بتأويل صحيح، ليس عن هؤلاء. اجوا المشبهة المجسمة نفات التوسل، قالوا هؤلاء معناه عن أهل السنة الذين فسروا هذه الآيات بمعان تليق بالله سبحانه وتعالى. فعرفوا ماذا يقصد بقوله بين التشبيه والتعطيل. التشبيه عرفنا، المجسمة المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه ووصفوه بصفات المخلوقين، والتعطيل كالمعتزلة الذين قالوا الله ليس له صفة علم، ليس له صفة قدرة، ليس له صفة إرادة، عليم بذاته، مريد بذاته، سميع بذاته، بصير بذاته. هؤلاء يسمون معطلة، هؤلاء كفار. لا يقصد أهل السنة والجماعة، لا، لا يقصد ذلك. قال المؤلف رحمه الله: وبين الجبر والقدر، الشرح أن دين الله بين الجبر والقدر، والجبر هو اعتقاد أن الإنسان لا فعل له، والطائفة هذه الطائفة تسمى الجبرية وهم كفار، قالوا الإنسان لا فعل له لا إرادة له، هو كالريشة المعلقة في الهواء، وكذبوا القرآن والحديث، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، معناه الإنسان مكلف بما يستطيع، بما يستطيع هو، بما يعمل هو. وأما القدر فهو اعتقاد أن الإنسان يخلق أفعاله الاختيارية بقدرة خلقها الله فيه، يعني المعتزلة الذين قالوا الله أعطى الإنسان قدرة على خلق الفعل، ثم صار الإنسان والبهائم صاروا على زعمهم خالقين لأفعالهم دون ربهم، وصفوا الله بالعجل والعياذ بالله، وهذا كفر. وقد أفاد المؤلف بهذا أن المشبهة كفار، يعني من هذا النص يعلم أن المشبهة كفار، ليسوا مسلمين، وأن المعطلة كفار، وأن الجبرية كفار، وأن القدرية كفار، وهم المعتزلة. وإنما أعاده ليبين أن المعتزلة كفروا بسبب الأمرين، أمر التعطيل أي تعطيل الله عن الصفات، وبسبب القول بأنهم يخلقون أفعالهم. قال المؤلف رحمه الله: وبين الأمن والإياد، الشرح أن الإسلام الذي هو دين الله هو أن يكون العبد بين الخوف والرجاء، فهو حقيقة العبودية، يعني نحن في حياتنا نكون بين الخوف والرجاء، نخاف عذاب الله ونرجو رحمة الله، هكذا. ليس لواحد منا أن يقول إذا عصى ربه أنا صرت من أهل الخذلان، لا بد أن يعذبني ربي، لا يجوز له ذلك، لا يجوز. وليس للشخص أن يسترسل في المعاصي ويقول اعتمد على رحمة الله إن الله غفور رحيم، لا يجوز له ذلك. على المرء أن يبقى بين الرجاء والخوف، يرجو رحمة الله، إذا عصاه يسارع إلى التوبة، يقول الله يرحمني، وإذا أطاع الله سبحانه وتعالى يثبت، إذا عصى ربه يسارع إلى التوبة، إذا أطاع الله يثبت على الطاعة، إن حصلت منه معصية ليس له أن يقول خلاص بما أنني عصيت ربي صرت من أهل الخذلان لا بد أن يعاقبني ربي. لا، الإنسان العاصي المسلم تحت مشيئة الله، إن مات بلا توبة إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه. الله سبحانه وتعالى هو يعلم من سيعذب من المؤمنين العصاة ومن لن يعذب، نسأل الله أن لا نكون من المعذبين. فهو حقيقة العبودية إذ في الأمن عما أوعد ظن العجز عن العقاب، يعني هذا الذي يظن أن الله عاجز عن عقاب العباد هذا كفر، هذا وصل إلى حد الكفر. وفي الإياس من رحمته ظن العجز عن العفو، وهما ينقلان عن الملة، أي أن ذلك كفر، أي من اعتقد ذلك فهذا وقع في الكفر. وهذا على تفسير الأمن والإياس الذي قاله الماتريدي الذي يقوله الحنفي على هذا التفسير، لأنه هو قال عبارة أبي حنيفة وصاحبه، هذا تفسير الماتريدية للأمن والإياس، هذا ظاهر على تفسير الماتريدية للأمن والإياس والإياس اللي هو الإياس. وقد اشتهر عن الشافعية عدهما من كبائر الذنوب غير المثبتة للردة كما تقدم بيان ذلك، لأن التفسير اختلف كما الآن ذكرت كما فسرت الآن، يعني ليس للعبد أن يسترسل في المعاصي اعتمادا على رحمة الله، هذا الأمن من مكر الله، الأمن من مكر الله، وليس له إذا عصى أن يجزم بأنه معذب، القنوط من رحمة الله على هذا التفسير ليس له ذلك، يعني حرام عليه معصية زائدة. قال المؤلف رحمه الله، مستعجلين اليوم بالقراءة مبسوطين هنصلي وعم شوف شرورنا، فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، الشرع أن جميع ما ذكرناه من أول الكتاب إلى ها هنا هو ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا. يقول الشيخ عبد الله رحمه الله في شرح آخر، فلا بد من موافقة الظاهر الباطن، إذ المخالفة بين الظاهر والباطن من أوصاف المنافقين، المؤمن من شأنه أن يكون ظاهره كباطنه، أي الكفار غير المعلنين، غير المعلنين كفرهم. إذ المنافقين، قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، واتحاد الظاهر والباطن في اعتقاد الحق دين الأنبياء والمؤمنين. فنحن ما نظهره من الاعتقاد هو ما نبطنه، أما المنافقون ماذا كانوا يبطنون؟ الكفر ويظهرون الإسلام، يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إذا خلى بعضهم إلى بعض يسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء كفار. قال المؤلف رحمه الله، ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، الشرح أننا براء من هؤلاء كلهم، لأن ما ذكره من أصول الدين من أول الكتاب إلى آخره وهو مذهب أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين ثابت بالمنقول والمعقول، اعتبر في القرآن والحديث والعقل الصحيح شاهد له. تذكرون ما يقوله أهل السنة أهل الحق، يقولون الشرع هو الأصل والعقل شاهد له، الشرع هو الأصل والعقل شاهد له، هذه عقيدتنا ليس العكس، نحن نقول العقل السليم يشهد للشرع، عندنا الأصل هو الشرع، لأن الشرع أنزله الله لا يحتمل الغلط، الشرع أنزله الله لا يحتمل الغلط، العقل الصحيح شاهد له لأنه ما في شيء غلط في الشرع، لا يوجد شيء غلط في شرع الله سبحانه وتعالى، وهو الطريق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فيكون المخالف على مذهب أهل الهوى والبدعة فوجب التبرؤ منه. قال المؤلف رحمه الله، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به، ونحن نسأل الله تعالى ذلك، ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة، هذا من أكثر عبوها الكلام قبل أكثر من ألف سنة، عبوها مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، الشرح إنما سأل المؤلف الثبات على الدين لأن ذلك من أهم أمور الدين، فالاعتبار بحسن الخاتمة. الله يحسن عاقبتنا، الله يحسن عاقبتنا، الله يحسن عاقبتنا. قال تعالى خبرا عن يوسف: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. توفني مسلما، يعني يوسف كان على دين الإسلام، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. والأهواء جمع هوى، فهو الأمر الباطل الذي تميل إليه النفوس، وقد يطلق الهوى بمعنى الحب لكنه ليس المعنى المقصود هنا. وقد ذكر المؤلف المشبهة والجهمية والقدرية تأكيدا لما ذكره قبل هذا، لأن التحذير من هذه المذاهب مما افترض الله. ثم المشبهة قد مر تفسيرها، كل من شبه الله تعالى بخلقه قال أنه مشبه. أما الجهمية فهي طائفة منسوبة إلى جهم بن صفوان، وكان يقول إن الله هو هذا الهواء مع كل شيء وعلى كل شيء، كما يقول بعض جهلة العوام في بلادنا يقول الله موجود في كل مكان، أو بعضهم يقول الله هو كل شيء. لا يقال هذا الكلام، الله موجود بلا مكان، موجود بلا جهة ولا مكان. وكان يقول جهم بن صفوان بفناء الجنة والنار. ابن تيمية ذكره وكفره لأنه قال بفناء الجنة والنار، ثم عاد ابن تيمية وقال بفناء النار، وافقه في القول بفناء النار، وهذا كفر وهذا كفر. وتبعه ابن تيمية الحراني في القول بفناء النار، ومعنى قول المؤلف وحالة الضلالة أي لزموا، يعني لزموا الضلالة. قال المؤلف أبو جعفر الصحاوي رحمه الله: ونحن منهم براء، وهم عندنا ضلال وأبرياء، وبالله العصمة والتوفيق، يعني الله يحفظ من يشاء وهو الذي يفتح باب الخير لمن يشاء، نسأل الله أن نكون من هؤلاء. الشرح أن هذا فيه زيادة تأكيد لشذوذ هؤلاء المخالفين لمزيد التنفير منهم، يعني شوفوا عم يألف متن ويذكرهم يكرر ذكرهم لمزيد التنفير منهم حتى يحذر الناس. وهذا يؤلف متن في القرون الثلاثة الأولى، الآن ماذا نحتاج حتى نحذر الناس؟ نحتاج أكثر من هذا. والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله في يوم الاثنين نعمل درسا إن أحيانا الله، وأعطيكم طريقة الرفاعية إن شاء الله لله تعالى. بارك الله بكم جميعا، الله ينفعنا بعلم الدين ويثبتنا على الحق الآخر. قال أحدهم للشيخ عبد الله يسأله، قال له: ما هي فائدة العرش ولما خلقه الله؟ قال الشيخ رحمه الله: قال علي رضي الله عنه: إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته. الملائكة الذين هم حوله والذين هم حاملوا هذا العرش، الذين هم في عظم الخلقة لا مثيل لهم بين عباد الله تعالى، أحدهم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام بخطفان الطير المسرع. فهؤلاء يزدادون تعظيما لربهم وإيقانا بكمال قدرته لما يرون هذا العرش. قال السائل: المخلوقات المرئية، يعني نشوفها بعيننا، بالنسبة للإنسان هي دليل على عظمة الخالق. يقول السائل: أكثر من الأشياء الغير مرئية كالعرش مثلا. قال الشيخ رحمه الله: كل ما نراه دليل على قدرة الله ووجوده، لكن بعض الأشياء أعظم دلالة على ذلك من بعض. هؤلاء الملائكة لما ينظرون إلى ذلك الجرم العظيم، لأن العرش أكبر جسم خلقه الله، يزدادون إيقانا بكمال قدرة الله. هم موقنون، لو لم يروا العرش هم موقنون بكمال قدرة الله، لكن في رؤيتهم لذلك العرش لهم مزيد إيقان بكمال قدرة الله. يعني الملائكة لا تشك بقدرة الله على كل شيء. لكن لما يرون هذا العرش العظيم المجيد الذي هو أكبر جسم خلقه الله يزدادون كمالا بيقين، يزدادون يقينا بكمال قدرة الله. وكذلك أمر هذا الحديث إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، لا يعتقد أن الله له جارحة، أن له جسما، الله تعالى لا يجوز عليه ذلك، إنما يحمله يعني يحمل هذا الحديث على المعنى الحسن يعني الذي يليق بالله، وهو أن القلوب في قبضة الله تعالى لا تخرج عن مشيئته وإرادته. هذا معروف عند العرب القدماء، العرب الفصحاء الذين نزل القرآن بلسانهم، أساليب اللغة التي هي من باب المجاز والكناية معروفة عندهم. أما هلا إذا بتقول له لواحد من العوام في شيء اسمه كناية عادة لا يعرفون مثل هذا، معلومة لهم سليقة وطبعا يعني من غير أن يتلقوا هذا في الكتاب في المدارس. ومن ذلك ما رواه البيهقي بإسناده عن عمر بن الخطاب أنه كان كثيرا ما يقول على المنبر هذين البيتين: خفض عليك فإن الأمور بكف الإله مقاديرها، فليس يأتيك منهيها ولا قاصر عنك مأمورها، خفض عليك ويروى هون عليك، هون عليك، فإن الأمور بكف الإله مقاديرها. هنا عمر بن الخطاب ما كان يفهم من كلمة بكف الإله أن الله تعالى جسم له كف بالمعنى العرفي الذي هو مألوف بين البشر، إنما المعنى الذي يفهمه من هذا أن الأمور في قبضة الله تعالى، أي أن تقلبات الأحوال التي قد تجري على العباد في قبضة الله تبارك وتعالى، يتصرف فيها كيف يشاء. هذا معناه الذي كان يعتقده عمر، ليس معنى التجسيم، ليس معناه أن الله تعالى له كف بمعنى الجارحة، الجارحة للعباد، أما الخالق منزه عن الجوارح كما قال الطحاوي، حفظ كلام الطحاوي تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا أحويه الجهات الست كسائر المبتلعات. قال عمر: فليس يأتيك منهيها، معناه لا يأتيك أيها الإنسان الشيء الذي قدر الله تعالى أن لا يصل إليك، الأمور التي أخطأتك فإن الله تبارك وتعالى شاء أن لا تصيبك. في الحديث تذكرون الذي رواه أحمد وأبو داود وابن حبان، شوف فرقوه هذا الحديث، قبل هذا رويته لكم: وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فإذا هذا من حديث رسول الله. ولا قاصر عنك مأمورها، أي لا بد أن تنال ما قدر الله تعالى أنه يصل إليك، فإذا كان الأمر هكذا هون عليك، معناه لا تكثر همك، شو بيقوله لا تكثر همك ما قدر يكون، هذا معناه، معناه لا تكثر همك، كن واثقا بأن الله تبارك وتعالى يوصل إليك ما قدر الله أن يصل إليك، وكن عالما وجازما بأنه لا يصل إليك ما لم يشأ الله تعالى أن يصل إليك. هذا توحيد، يعني كان عمر يردد هذين البيتين وفيهما من التوحيد، أنه لا يكون إلا ما قدر الله، لا يصيبك إلا ما شاء الله، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، مهما تعبت مهما حاولت لن تنال إلا ما قدر الله، وإن وجهت يدك للحرام لن تأخذ إلا ما قدر الله، لكن تكون أثمت عليك معصية. لذلك وجه قلبك وجوارحك نحو الحلال، لا توجه قلبك وجوارحك نحو الحرام، لأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لكن إن أكلت الحلال تكون أكلته بلا مؤاخذة، وإن أكلت الحرام تكون أكلته وأنت تؤاخذ على ذلك. لذلك هون عليك كما يقول سيدنا عمر رضي الله عنه. وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعاتنا وارزقنا الإخلاص في ذلك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من عتقاء هذا الشهر، اللهم اجعلنا من العتقاء في هذا الشهر، اللهم اجعلنا من العتقاء في شهر رمضان، وأكرمنا فيه برؤية وجه النبي محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم اجعلنا من عبادك المرحومين، اللهم استرنا تحت الأرض وفوق الأرض ويوم العرض يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع فينا مذنبا إلا غفرت له، ولا مسيئا إلا عفوت عنه، ولا مريضا إلا عافيته، ولا صاحب حاجة إلا قضيتها له يا رب العالمين على النحو الذي يرضيك. اللهم حقق لنا رغباتنا على النحو الذي يرضيك، اللهم حقق لنا رغباتنا على النحو الذي يرضيك. اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من الصالحين، اللهم اجعلنا من الصابرين، وارزقنا حسن الخلق يا أرحم الراحمين. اللهم أصلحنا وأصلح ذرياتنا وأصلح أزواجنا وأصلح أحبابنا، وعطف قلب نبيك علينا، وأمدنا بأمداده صلى الله عليه وسلم، وأفض على قلوبنا من بركاته صلى الله عليه وسلم. يا رب اجعل هذا الدعاء مستجابا جاه النبي محمد عليه الصلاة والسلام. قولوا من بعد بارك الله فيكم: اللهم أوصل مثل ثواب ما تقبل من أعمالنا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى شيخنا رحمه الله، وإلى كل من حضر هذا المجلس، وإلى كل من يسمع هذا الدرس. إن شاء الله في يوم الاثنين الذي يريد الطريقة قبل صلاة العصر يصلي ركعتي التوبة، يعني هذه سنة حسنة. والذي عنده قضاء صلوات فاتته بلا عذر لا يصلي نافلة، يصلي صلاة الصبح قضاء ويستحضر التوبة في قلبه، يصلي صلاة الصبح قضاء ويستحضر التوبة في قلبه. نهلل لله: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.